بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح منا مغاليق القلوب، وأن يجعل القرآن العظيم لنا نورا وهدى وشفاء ورحمة. وموعدنا في هذا الدرس إن شاء الله مع مقدمات تتعلق بقصة موسى مع العبد الصالح، وهي القصة التي ساقها ربنا جل جلاله في ثنايا هذه السورة المباركة وما تكررت في غيرها من سور القرآن. ومن باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، أكرر بأن قصص القرآن مسوقة لأغراض ثلاثة عظيمة. الغرض الأول وهو التفكر. الله جل جلاله قال: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ما نمر بهذه القصص مرورا عابرا سريعا، وإنما لا بد أن نتفكر في مراميها ومغازيها. ثم الغرض الثاني الاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، فلا بد أن نستلهم منها دروسا وعبرا. ثم الغرض الثالث تثبيت الفؤاد. هذه القصص ساقها ربنا جل جلاله تثبيتا لقلوب المؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هذه السورة المباركة، سورة الكهف، قد تضمنت أربع قصص عليها مدار هذه الدنيا. هذه القصص تمثل العلم والحكم والمال والدين. أما الدين هو العجلة الأولى في هذه الحياة، فهي متمثلة في قصة أصحاب الكهف. وأما المال ففي قصة صاحب الجنتين. وأما العلم ففي هذه القصة، قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح. وأما الحكم ففي قصة ذي القرنين عليه سلام الله. وهذه القصص الأربعة تمثل الفتن التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان. قد يفتن المرء في دينه. بيّن ربنا جل جلاله علاج هذه الفتنة في قصة أصحاب الكهف، وهي بثبات القلب ورباطة الجأش والاعتصام بالله واللجوء إلى جنابه جل جلاله. ثم فتنة المال، وبيّن ربنا جل جلاله علاجها في قصة صاحب الجنتين، وهو أن يتصور الإنسان حقيقة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم فتنة العلم، وهذه في قصة موسى عليه السلام، وعلاجها بالتواضع وخفض الجناح وطلب المزيد من العلم. ثم فتنة الحكم، وربنا جل جلاله بيّن علاجها في خبر ذي القرنين عليه السلام، وهو أن يعلم الملك الممكن أن الله جل جلاله ما استخلفه ليكنز الأموال ولا ليضرب الأبشار ولا ليذل الناس، وإنما استخلفه من أجل أن يسهر على مصالح الرعية وأن يعمل بأمر الله فيهم. وهذه الفتن الأربعة التي يحركها إبليس لعنه الله، ولذلك يأتي في ثنايا هذه القصص بين قصتين وقصتين قول ربنا جل جلاله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والكلام في هذه المقدمة إخوتي أخواتي يتناول أمورا أربعة. الأمر الأول: ما مناسبة هذه القصة لما قبلها وما بعدها؟ ثم ثانيا: ما هي مقاصدها؟ وثالثا: ما سببها؟ ورابعا: من أبطالها؟ هذه عناصر أربعة نتناولها في هذا الدرس إن شاء الله. أما العنصر الأول، فما مناسبة هذه القصة لما قبلها وما بعدها؟ نبه الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره إلى مناسبتين عظيمتين. المناسبة الأولى أنها مناسبة لقصة أصحاب الكهف، من جهة أن المشركين قد اختبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارة من اليهود حين قالوا لهم: سلوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول ما خبرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمشركين: أجيبكم غدا. فتلبث عليه الوحي 15 يوما حتى أرجف المشركون وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحدوا نبوته. فالله جل جلاله كأنه يقول لهؤلاء وهؤلاء: ليس شرطا في صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون عالما بسائر القصص ومختلف الأخبار، فهذا موسى كليم الله نبيكم، يا معشر يهود قد خفي عليه أمر الخضر حتى أخبره الله عز وجل بمكانه، وخفي عليه ما كان من تصرفات الخضر عليه السلام حتى أخبره بالذي كان حين قال له: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأما مناسبتها لقول ربنا جل جلاله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فربنا سبحانه وتعالى قد نعى على أولئك المشركين الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي عنه الفقراء والمستضعفين من أمثال بلال ابن رباح وعمار ابن ياسر وخباب ابن الأرت رضوان الله عليهم، لأنهم أي الكبراء والعظماء لا يستطيعون مجالسة هؤلاء الصعاليك الذين لا مال لهم. فالله جل جلاله بيّن لهم أن هذا النبي الكريم الكليم عليه صلوات الله وسلامه مع ما آتاه الله من شرف النسب وسعة العلم وخاصية التكليم ومع ما كان منه من الوقوف في وجوه طواغيت زمانه كفرعون وهامان وقارون، رغم ذلك كله تواضع لله عز وجل وطلب العلم عند غيره. فالله جل جلاله كأنه يقول لأولئك المشركين: التواضع خير من الكبر، وخفض الجناح خير من الفخر، فأولى بكم أن تتواضعوا. ونبه كذلك صاحب الظلال سيد قطب رحمه الله على مناسبة أخرى، وهي التنبيه على أن علم الغيب مما خص الله جل جلاله به نفسه، كما مر معنا في الآيات: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. له غيب السماوات والأرض، له وحده جل جلاله، كما قال في آية أخرى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. جاءت هذه القصة في طرف منها لتؤكد هذه الحقيقة، فهذا موسى عليه السلام نبي كريم كليم، ومع ذلك ما كان يعلم الغيب، وكان يسأل مستغربا مستفهما في كل مرة. لو شئت، مرة يقول لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ومرة يقول أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ومرة يقول أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فالله جل جلاله ساق هذه القصة ليبين أن الأنبياء وإن علت رتبتهم وسمت منزلتهم إلا أنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما شاء الله أن يعلمهم إياه. فهذه مناسبة هذه القصة التي ساقها ربنا جل جلاله في هذه الآيات لما قبلها وما بعدها. ثم الكلمة الثانية إخوتي وأخواتي تتعلق بمقاصد هذه القصة. الله جل جلاله ما ساق هذه القصص في القرآن عبثا، وإنما هناك مقاصد سامية وحكم عالية من وراء سوق هذه القصص. ويمكن إجمال مقاصد هذه القصة في أمور ثلاثة. الأمر الأول معالجة الظلم الاجتماعي، والثاني معالجة مشكلة أسرية، والثالث معالجة مشكلة اقتصادية لها ظلال اجتماعية. هذه مقاصد ثلاثة. أما المقصد الأول فإنه متمثل في شيء من زينة هذه الدنيا. الله جل جلاله في صدر السورة قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. زينة الدنيا تتمثل في جاه وملك وسلطان، أو تتمثل في ولد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أو تتمثل كذلك في علم. لكن ما قيمة هذا الملك إذا كان قائما على الظلم والطغيان؟ ما قيمة الولد إذا لم يكن منه إلا العقوق والنكران؟ وما قيمة العلم إذا صاحبه كبر وطغيان؟ لا قيمة لهذا كله، ولا يزيد صاحبه من الله إلا بعدا. ربنا جل جلاله ساق في القصة الأولى، وهي قصة السفينة التي ركبها موسى مع العبد الصالح، الله جل جلاله ساق قصة ذلك الملك الظالم. ولو تذكرون فإن في هذه السورة نماذج لثلاثة من الملوك: الملك المشرك الكافر الذي فر من مواجهته أولئك الفتية ودخلوا في الكهف، والملك الظالم الغاصب في هذه القصة الذي يأخذ كل سفينة غصبا، ثم الملك الصالح المبارك المتمثل في ذي القرنين. في هذه القصة، قصة موسى مع العبد الصالح، خبر ذلك الملك حين قال العبد الصالح وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الله جل جلاله يسوق لنا خبر حاكم فاسد ظالم همته متعلقة بما في جيوب الرعية، وهمه متوجه إلى الاستيلاء على الأموال، ثم بعد ذلك هو ظلوم غشوم لا يستطيع أحد أن يواجهه، حتى إن الرعية قد قنعوا بهذا الظلم ورضوا به، وكان لسان حال قائلهم يقول ألجم لسانك ألجمي فالموت للمتكلم. لا يسألونك إن أخذت أثمت أم لم تأثم، فالسجن خير مرحب والحبل غير خير مسلم. ولذلك يقول الآخر: يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، وتأخروا عن كل ما يقضي بأن تتقدموا، ودعوا التفهم جانبا، فالخير ألا تفهموا وتثبتوا في جهلكم، فالشر أن تتعلموا، أما السياسة فاتركوا أبدا وإلا تندموا، إن السياسة سرها لو تعلمون مطلسموا، وإذا أفضتم في المباح من الحديث فجمجموا، والعدل لا تتوسموا، والظلم لا تتجهموا، من شاء منكم أن يعيش اليوم وهو مكرم، فليمس لا سمع، لا سمع لا بصر لديه ولا فم، لا يستحق كرامة إلا الأصم الأبكم، ودع السعادة إنما هي في الحياة توهم، فالعيش وهو منعم كالعيش وهو مذمم، فارضوا بحكم الدهر مهما كان فيه تحكم، وإذا ظلمتم فاضحكوا طربا ولا تتظلموا، وإذا أهنتم فاشكروا، وإذا لطمتم فابسموا، إن قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم، أو قيل إن نهاركم ليل فقولوا مظلم، أو قيل إن ثمادكم سيل فقولوا مفعم، أو قيل إن بلادكم يا قوم سوف تقسموا، فتحمدوا وتشكروا وترنحوا وترنموا. هذه الفلسفة التي يريد أولئك الظلمة أن تشيع بين الناس، لا يتدخل إنسان في شيء، لا يعرفون معروفا، لا ينكرون منكرا، لا يجهرون بكلمة حق. هذه هي سياسة كل ملك ظالم يستولي على أموال الناس ظلما. القصة، قصة موسى مع العبد الصالح، سيقت لمعالجة هذا الظلم الاجتماعي الذي يقوم عليه ذلك المستبد الظالم الغاصب. ثم المقصد الثاني معالجة المشكلة الأسرية، فإن الناس يحرصون على الأولاد لأنهم زينة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، لكن سبحان الله متى يكونون زينة؟ يكونون زينة إن كانوا صالحين طيبين، إن كانوا ممن يقولون بالحق وبه يعدلون، إن كانوا ممن يقيمون الصلاة وبالآخرة هم يوقنون، إن كان هؤلاء الأولاد من أهل البر والطاعة، يكونون قرة عين للآباء والأمهات، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لذلك في القرآن الكريم دائما طلب الذرية مقرون بالطيب. العبد الصالح يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومرة أخرى يقول: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هكذا الإنسان يطلب الذرية الرضية، الذرية الطيبة، الذرية المباركة، وإلا فهؤلاء الأولاد عذاب، كما قال ربنا: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فها هنا هذان الأبوان مبتهجان بهذا الولد، حريصان على بقائه، لكن الله جل جلاله علام الغيوب، يعلم أن وراء هذا الولد كفرا وطغيانا وشرا وفسادا، وأنه إن بلغ مبلغ الرجال فلن يكون قرة عين لوالديه، بل سيكون سببا في شقائهما وعذابهما. ولذلك بادر العبد الصالح إلى قتل ذلك الغلام، وعلل ذلك بقوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا مثال للولد سيء. في القرآن الكريم الله جل جلاله ذكر لنا خبر ولد نوح الذي كان كافرا مصرا على كفره وقد لج في طغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وقال له أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وثم بعد ذلك المقصد الثالث معالجة قضية اقتصادية، قضية الأيتام، الأيتام المضيعون، هؤلاء الذين يكونون في مجتمع لا يرعى حقوقهم ولا يؤدي ما يجب عليه نحوهم فيضيع هؤلاء الأيتام على موائد اللئام. الله جل جلاله ساق لنا خبر بناء الجدار وظاهره خير محض، لكن العبد الصالح بين ما وراء هذا البناء بأنه ليتيمين في المدينة، وهذان اليتيمان كان أبوهما، سيأتي معنا أن هذا الأب ربما كان أبا أعلى أبا بعيدا، وتحت هذا الجدار كنز لهذين الغلامين، الله جل جلاله حفظهما وحفظ لهما كنزهما ببركة صلاح الأب، فسخر هذا العبد الصالح ليبني الجدار بدلا من أن يأتي بعض العابثين فينقب فيجد ذلك الكنز فيستولي عليه. في هذا إشارة إلى أن الأب الصالح يحفظه الله عز وجل في ذريته، ومصداق ذلك من القرآن قول ربنا الرحمن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهذه القصة التي سيقت الله جل جلاله يعالج فيها قضية الظلم الاجتماعي المتمثل في الملك الغاصب الظالم، وكذلك يعالج المشكلة الأسرية المتمثلة في فساد الولد، ثم معالجة المشكلة الاقتصادية التي لها ظلال اجتماعية والمتمثلة في تضييع حقوق الأيتام. إذا تبين ذلك إخوتي وأخواتي، فما سبب ورود هذه القصة؟ ما سببها؟ عندنا حديث في صحيح الإمام البخاري، وعندنا حديث رواه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. أما رواية الطبري فهي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفة عليه أن موسى عليه السلام سأل ربه فقال يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ فقال الذي يذكرني ولا ينساني. قال فأي عبادك أقضى؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال فأي عبادك أعلم؟ قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه لعله يصيب كلمة تقوده إلى هدى أو ترده عن ردى. قال يا ربي فهل على وجه الأرض أحد أعلم؟ قال بلى عبدنا خضر. قال يا ربي كيف السبيل إليه؟ قال له خذ حوتا في مكتل فحيث فقدت الحوت فهو ثم. ها هنا موسى عليه السلام يسأل هذه الأسئلة من أجل أن يأتي بتلك الخصال، فأي العباد أحب إلى الله؟ الذي يذكره ولا ينساه، إذن موسى عليه السلام سيكون ذاكرا لله. ثم أي عبادك أقضى؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى، موسى عليه السلام سيكون من هؤلاء. ثم أي عبادك أعلم؟ قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، يعني ما يكتفي بالذي عنده وإنما يطلب ما عند الناس لعله يصيب كلمة تقوده إلى هدى أو ترده عن ردى. موسى عليه السلام انتقل إلى خطوة عملية، يا ربي أي عبادك أعلم؟ لما أخبره قال هل على وجه الأرض أحد أعلم مني؟ فالله جل جلاله أخبره بأن الخضر عنده من العلم ما ليس عند موسى، فطلب السبيل إلى لقيه. هذه رواية الطبري رحمه الله. وأما رواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: يا نبي الله، أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. وفي رواية بأنه سئل: هل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، وقال له: بلى، عبدنا خضر في مجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك. فقال: يا ربي، كيف السبيل إلى لقيه؟ قال له: خذ حوتا في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فقال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فمشى يومهما وليلتهما حتى أويا إلى صخرة فناما، فانطلق الحوت من المكتل واتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عنه جرية الماء، فكان لموسى وصاحبه عجبا. طيب، ها هنا إخوتي وأخواتي في هذه الرواية التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قام موسى عليه السلام في بني إسرائيل خطيبا. هذه عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يذكرون الناس بأيام الله، يذكرونهم بآلاء الله ونعمه، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر عن طريق الخطابة. فبعض الناس ممن أخذ بخطاب موسى عليه السلام في فصاحة وبلاغة وإشراق معانيه وحسن أسلوبه وتسلسل أفكاره، سأل موسى: يا نبي الله، أي الناس أعلم؟ فقال موسى عليه السلام: أنا. أو سئل: هل أحد على وجه الأرض أعلم منك؟ قال: لا. فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه. قال ابن المنير رحمه الله: ووجه العتب أن موسى عليه السلام ما رد العلم إلى الله، يعني لو قال: أنا والله أعلم، أو حين سئل: هل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ لو قال: لا والله أعلم، لما حصلت المعاتبة. هذه واحدة. ثانيا، يقول ابن المنير رحمه الله: وهذه الكلمة إذا خرجت من موسى عليه السلام فليست هي كما لو خرجت من باب من أحد الناس، لأن مردها من أحد الناس العجب والكبر والفخر، أما من موسى عليه السلام فهي مزيد من تواضع وطلب للعلم وإخبات لله عز وجل، وهذا ما دل عليه سياق هذه القصة. فموسى عليه السلام الذي واجه طغاة عصره، والذي ساس تلك الأمة المتقلبة المزاج المختلفة الأطوار، رغم هذا كله يتواضع ويأتي إلى ذلك العبد الذي هو أقل منه شأنا يقينا، فليس هو من، حتى لو كان نبيا، ليس من أولي العزم من الرسل، وليس مخصوصا بخاصية الكلام التي خص بها موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، رغم ذلك تواضع له موسى فيقول له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فموسى عليه السلام مخبط متواضع، معاذ الله أن يكون متكبرا فخورا. نبقى إخوتي وأخواتي مع فاصل يسير، أرجع بعده لاستكمال هذا الحديث، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول في سبب ورود هذه القصة ما رواه الإمام البخاري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن موسى الكليم عليه السلام قام في بني إسرائيل خطيبا، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا، فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه. فموسى عليه السلام ما قال هذه الكلمة كبرا معاذ الله، وإنما قالها إخبارا بواقع، فإن نبي الزمان هو أعلم أهل ذلك الزمان، هذا هو مراده. ولذلك نجد نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، صلوات ربي وسلامه عليه. فموسى عليه السلام لما أخبره الله بأن هناك من عنده من العلم ما ليس عنده، ما تكبر عليه السلام وحاشاه، وإنما سأل السبيل إلى لقيه، فأمره الله عز وجل بأن يأخذ حوتا في مكتل وأن ينطلق، فحيثما فقد الحوت فهو ثم. فموسى عليه السلام لما كان بالطريق مع صاحبه أو مع فتاه أويا إلى صخرة فناما، فهذا الحوت أصابه شيء من الماء، فرد الله إليه الحياة فاضطرب في مكتله، ثم قفز في البحر واتخذ سبيله سربا. لما استيقظ والفتى ما وجد ذلك الحوت، نسي أن يخبر موسى عليه السلام، فانطلق بقية يومهما وليلتهما. فلما كان في اليوم الذي بعده قال له موسى: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي نسيت أمر الحوت أن أخبرك به أنه قد فقد، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، اعتذر إليه. وقد تقدم معنا بأن هذه الآية دالة على أن النسيان من الشيطان، قد دل على ذلك موضعان آخران، أولهما قول ربنا: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وكذلك قول ربنا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فالنسيان من الشيطان. لما اعتذر بهذا الاعتذار قال له موسى: ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نريد، فارتدا على آثارهما قصصا، أي يقصان الأثر من أجل أن يرجع إلى الصخرة التي كان عندها. وهناك أمسك الله عن الحوت جرية الماء حتى كأن أثره في حجر. معلوم بأن الماء إذا مشى فيه شيء أو إذا سبح فيه إنسان فإنه لا يترك أثرا، لأن الماء يتموج. لكن الله جل جلاله أجرى معجزة لنبيه عليه السلام في هذا الأمر بأنه أمسك عن الحوت جرية الماء حتى كأن أثره في حجر ليس في ماء، يعني أثر الحوت في الماء ظاهر. فموسى عليه السلام انطلق مع فتاه حتى خرج إلى جزيرة، فإذا ذلك العبد مسجا بثوب، وفي لفظ تسجى أي تغطى بثوب. فسلم موسى، يعني قال: السلام عليكم ورحمة الله. فهذا العبد الصالح قال له: وأنا بأرضك السلام، وأنا بأرضك السلام. قال ابن حجر رحمه الله: معنى ذلك أنها كانت دار كفر لا يعرفون السلام، أو أن تحيتهم كانت بغير السلام. فقال له: أنا موسى. قال له موسى بني إسرائيل، موسى بني إسرائيل، يعني ما قال له موسى من، موسى من، وماذا تريد؟ وما وراءك؟ ما الذي جاء بك؟ كيف عثرت علي؟ كيف عرفت مكاني؟ لا، وإنما قال له موسى بني إسرائيل. في غير البخاري بأن موسى عليه السلام قال له: من أعلمك بي؟ فقال له: الذي أعلمك بي، يعني دلني عليك يا موسى، من دلك علي. فالمقصود بأنه بدأت بعد ذلك المحاورة، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ طيب، نأتي بعد ذلك إخوتي وأخواتي إلى العنصر الرابع في هذا الدرس. من أبطال هذه القصة؟ أبطالها ثلاثة، أبطالها ثلاثة. أولهم وأفضلهم موسى بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل. فقال عبد الله بن عباس: كذب عدو الله، كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الخبر. هذا الخبر أيها الإخوان فيه رواية تابعي عن تابعي ورواية صحابي عن صحابي، عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير وعبد الله بن عباس عن أبي بن كعب، رواية تابعي عن تابعي ورواية صحابي عن صحابي. وفي هذا أيضا فائدة أخرى، وهو أن خبر الواحد المتقن معمول به. فهنا عبد الله بن عباس يستدل على خطأ نوف البكالي برواية عمن؟ عن أبي بن كعب، وهو رجل واحد رضي الله عنه وأرضاه وكفى به علما وعدالة، وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر. ومن هو نوف البكالي رحمه الله ورضي عنه؟ نوف البكالي نسبة إلى بكال، بطن من حمير، بطن من بطون حمير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد وهم من نسبه إلى بكيل بطن من همدان، لأنهما متغايران، يعني حمير غير همدان وبكال غير بكيل، فإن النسبة إلى بكيل بكيلي، أما النسبة إلى بكال بكالي. ونوف البكالي كما قال ابن حجر رحمه الله: عالم فاضل من أهل دمشق، وعالم لا سيما بالإسرائيليات، وهو ابن امرأة كعب الأحبار، يعني كعب ابن ماتع الحميري المفسر المعروف الذي كان يهوديا فأسلم. هذا الرجل متزوج من أم نوف هذا. طيب، لماذا قال عبد الله بن عباس كذب عدو الله؟ قال ابن التيني رحمه الله: لم يرد ابن عباس إخراج نوف من ولاية الله، ولكن العلماء ينفرون إذا سمعوا ما يخالف الحق فتصدر منهم تلك العبارات القوية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. وأبو السنابل ابن بعكك رضي الله عنه صحابي، لكنه لما أفتى تلك المرأة بأن عدتها لا تنقضي حتى تكمل 4 أشهر و10 مع كونها قد وضعت بعد وفاة زوجها بليال، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بخطئه، قال: كذب أبو السنابل. قال ابن حجر رحمه الله: ويحتمل أن يكون مراد ابن عباس التشكيك في إسلام نوف، بدليل أنه ما اتهم بذلك الحر بن قيس مع تواردهما على القول نفسه، لأن الحر بن قيس أيضا كان يقول بأن موسى في هذه القصة ليس موسى بني إسرائيل. طيب، على قول نوف البكالي والحر بن قيس. من موسى في هذه القصة؟ قالوا وموسى ابن منشا ابن يوسف ابن يعقوب عليهم سلام الله، وكان نبيا قبل موسى عليه السلام. لكن الذي عليه جماهير العلماء أن موسى المذكور في هذه القصة هو موسى بن عمران، ذاك النبي المكلم الذي هو واحد من أولي العزم من الرسل، وهو أكثر أنبياء الله عز وجل ذكرا في القرآن. وقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله بأن موسى عليه السلام أكثر الله من ذكره وذكر فرعون، لأنهما يمثلان طرفي نقيض، يمثلان الحق والباطل. موسى عليه السلام في طرف الحق، وفرعون لعنه الله في طرف الباطل. وبعض العلماء المعاصرين يقولون إنما أكثر الله من ذكره من أجل أن ينبه على أن الفرعونية ظاهرة متكررة. فهذا النبي المذكور في هذه القصة موسى عليه السلام هو الذي قال الله له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وموسى عليه السلام في هذه القصة أيضا هو النبي الذي قال الله عنه وكلم الله موسى تكليما، وقال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مع ما خصه الله به من المزايا والعطايا يتواضع في طلب العلم ويجعل من نفسه تابعا للخضر، فيقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وموسى عليه السلام أيضا هو الذي خصه الله عز وجل بتلك المعجزات، فقال جل من قائل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. ثم البطل الثاني في هذه القصة هو الفتى، الفتى يوشع ابن نون ابن إفراثيم، وهو ابن أخت موسى عليهما سلام الله، وهو أحد النقباء 12. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وهو أحد الرجلين اللذين حث بني إسرائيل على القتال وذكراهم بنصر الله عز وجل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والقرآن الكريم ما ذكر اسمه وإنما ذكر صفته بأنه كان فتى، والفتى كما قال ابن جزي رحمه الله في التسهيل في تفسيره المسمى التسهيل لعلوم التنزيل، قال الفتى هو الخديم يعني الخادم أو التابع. ولما كان الغالب على الخدمة أنهم يقولون فتيانا، الله جل جلاله عبر عنه بالفتى، وإذ قال موسى لفتاه وقد ندبت الشريعة إلى ذلك، لا يقولن أحدكم عبدي أمتي ولكن ليقل فتايا وفتاتي، ما تقول عبدي وإنما قل فتايا. فهذا الغلام ما كان عبدا وإنما هو ابن أخت موسى يتابعه ليتعلم منه ليتفقه على يديه ليتأسى به. ولذلك ربنا قال وإذ قال موسى لفتاه، يذكر هاهنا في بداية القصة، ثم بعد ذلك في ثنايا القصة لا يذكر. لماذا؟ لأنه تابع، لأنه تابع والتابع تابع. وإذ قال موسى لفتاه، هذا هو البطل الثاني من أبطال هذه القصة. فمن الثالث؟ الثالث هو العبد الصالح. فوجد عبدا من عبادنا، من هو؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم خضرا. خضرا لماذا سمي خضرا؟ قال مجاهد رحمه الله لأنه كان لا يصلي في مكان إلا أخضر ما حوله. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي خضرا لأنه صلى على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء. والفروة البيضاء كما قال الحربي رحمه الله ونقل عنه ذلك ابن حجر بأنها الأرض البيضاء التي لا نبات فيها. صلى ذلك العبد الصالح في مكان حلت بركته بأمر الله في ذلك المكان فتحول إلى مكان أخضر فضلا من الله ونعمة. من هو؟ إذا كان الخضر لقبا أو صفة لذلك العبد فمن هو؟ اختلفوا في ذلك على أقوال، فقيل كان اسمه خضرون ابن ملكان، وقيل بل كان اسمه عامرا، وقال وهب بن منبه بل كان اسمه أرميا، وقيل بل هو اليسع، وقيل إلياس، والله أعلم أي ذلك كان. دائما القرآن الكريم حين يسوق القصص فإنه لا يهتم كثيرا بالأسماء، لا يهتم كثيرا بالأماكن، وهذا سيأتي معنا عند تفسير قول ربنا مجمع البحرين لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. هل المراد بحر الروم والقلزم؟ هل المراد البحر الأبيض والبحر الأحمر؟ هل المراد بحران ناحية أرمينيا وأذربيجان كما قال بعضهم؟ الله أعلم، الله أعلم. مكان ذكره القرآن وطواه طيا، فلا فائدة كبيرة ترجى من وراء البحث عنه. طيب، هذا العبد الصالح هل كان نبيا أم كان وليا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة، قيل بأنه نبي وهو قول الجماهير، قيل بأنه ولي، ثم القول الثالث بأنه كان ملكا من الملائكة. قال النووي رحمه الله وهو غريب شاذ، يعني هذا القول الثالث لا يخلو من غرابة وشذوذ. فالراجح والعلم عند الله تعالى هو ما عليه جماهير العلماء من أنه عليه السلام كان نبيا، ويدل على ذلك أمور. الأمر الأول قول ربنا جل جلاله آتيناه رحمة من عندنا. قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وقد تكرر في القرآن إطلاق الرحمة مرادا بها النبوة، كما في قول الله جل جلاله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، إلا رحمة من ربك أي نبوة. وكما في قول ربنا جل جلاله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون النبوة؟ النبوة اصطفاء واختيار من الله جل جلاله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا دليل الأول. دليل الثاني أن الخضر عليه السلام قال وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، مع ذلك أنه كان نبيا يوحى إليه. ثم الدليل الثالث قول ربنا جل جلاله وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه من لدنا علما، هو كقول ربنا جل جلاله لنبينا عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم الدليل الرابع تواضع موسى عليه السلام مع ذلك الرجل حتى جعل من نفسه متعلما وأثبت للخضر كونه معلما، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك، جعل من نفسه تابعا على أن تعلمني، جعل الخضر معلما مما علمت رشدا أثبت له الرشاد فتواضع له. ثم أيضا من الأدلة على كون الخضر نبيا أنه لو فتح الباب للقول بأن الولي يسعه الخروج عن شريعة الأنبياء ففي ذلك فتح لباب الزندقة على مصراعيه، لأنه الآن قد تجد بعض الناس يرتكبون المخالفات الشرعية والأمور المنكرة، ثم بعد ذلك إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يقول لك أنت على خير وأنا على خير، أنت على هدى وأنا على هدى، وعندي من العلم ما ليس عندك، يعني أنه عنده علم ليس العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يسمونه بظواهر الشريعة، ظواهر الشريعة. يقول وبعضهم ربما قال أنا عندي علم لدني، عندي علم لدني، فهذا باب للزندقة. العلم لدني يجاب عنه أيضا بالعذاب اللدني، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الآية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، من لدنه جل جلاله من عنده. فالاستدلال بقضية العلم اللدني من أو أن الولي يسعه الخروج عن شريعة النبي، هذا فيه فتح باب للزندقة، وإلا فأي معنى لختم النبوة إذا كان الولي سيكون عنده علم باطن يستطيع به الخروج على ظواهر الشريعة فيتزوج من النساء خمسا أو ستا أو سبعا ويدعي بأن ذلك علم لدني، ففي هذا هلهلة وتمزيق لعرى الدين. وأيضا مما ينبغي أن يقال في هذا المقام بأن بعض المفسرين رحمهم الله قالوا بأن الخضر هو ابن آدم لصلبه، وهو قول ضعيف، فبعضهم قالوا هو ابن قابيل ابن آدم، وبعضهم قال هو ابن فرعون، وبعضهم قال ابن بنت فرعون، وكل هذه الأقوال لا دليل عليها، يكفينا ظاهر القرآن في أن الخضر عليه السلام كان عبدا صالحا وآتاه الله عز وجل علما، آتاه الله رحمة، وكان يوحى إليه، لأنه عليه السلام لخص القضية بقوله وما فعلته عن أمري، وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. سيأتي معنا أيضا سر المغايرة في التعبير في هذه القصة، فمرة يقول فأردت أن أعيبها، ومرة يقول فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، ومرة يقول فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. لما قال فأردت ثم قال فأردنا ثم قال فأراد ربك؟ سيأتي معنا الكلام عن سر التعبير في هذه القصة. تبقى كلمة أخيرة إخوتي وأخواتي، هل الخضر عليه السلام حي كما قال بعض أهل العلم بأنه باق إلى يوم القيامة؟ أقول ظواهر الأدلة تنقض هذا القول، كقول ربنا جل جلاله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. وأيضا من الأدلة قول ربنا كل شيء هالك إلا وجهه، ومن الأدلة أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يوما أو ليلة فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يأتي على الناس مئة عام وعلى وجه الأرض نفس منفوسة ممن هو عليها اليوم، يعني الموجودون الآن في تلك اللحظة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لن يأتي عليهم 100 عام وواحد منهم حي. فلو فرض أن الخضر كان حيا إلى ذلك الزمان فقد شمله هذا الحديث النبوي، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. ثم الحجة الأظهر والدليل الأبين أن الخضر عليه السلام لو كان حيا إلى زمان نبينا عليه الصلاة والسلام لوجب عليه أن يأتيه مبايعا ويشهد معه جمعه وجماعاته وجهاده وغزواته، وقد قال عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى عليه السلام حيا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لوجب عليه أن يأتيه مبايعا تابعا. فلو كان الخضر حيا هل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو جاء فهل ثبت ذلك؟ وأين هو؟ ليس هناك ما يقولونه في هذا الباب سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله وكان مسجا في ثوبه ببردته الخضراء سمعوا مكلما يكلمهم من ناحية البيت يقول لهم إن في الله تعالى عوضا من كل هالك وخلفا من كل تالف، فإن فاصبروا فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام، كانوا يرون أنه الخضر عليه السلام. طيب هذا ليس خبرا عن معصوم وإنما هو رأي، وهذا إن شاء الله سيأتي له مزيد بيان وإيضاح عند الكلام عن العبر في خواتيم هذه القصة، لكن الآن يتوقف بنا الكلام عند هذا الحد.